الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين: وليأخذ المتعلم حظه ممن وجد طلبته عنده من نبيه وخامل. يقصد رحمه الله أن طالب العلم يحرص على أخذ العلم من مكانه ومعدنه، ولا يتقيد بأهل الشهرة، ففي الزوايا خبايا كما يقال، فبعض الناس يعمد إلى أهل الشهرة ولا يأخذ العلم عمن يجد بغيته ويأخذ عنه العلم. قال: ولا يطلب الصيت وحسن الذكر باتباع أهل المنازل من العلماء إذا كان النفع بغيرهم أعم. أحياناً قد يتقيد الإنسان بالشهرة وأصحاب المنازل العالية مع أن نفعه بمن دونهم أعم، لما يحصل في ذلك من التفرغ، أو ربما من الطرح المناسب له ونحو ذلك. فالمقصود هو الانتفاع، والمقصود هو أن يظفر الطالب بالفائدة. فإذا وجدت الفائدة عند معلم فالزمه، سواء كان خامل الذكر أو بعيد الصيت. ولهذا في مرحلة من المراحل في زمن السلف رحمة الله تعالى عليهم، زمن الرحلة وعلو الإسناد، كان ربما بعضهم يرحل من بلد إلى آخر من أجل أن يعلو سنده. لهذا ذم العلماء من كان همه علو الإسناد المجرد، قالوا: هذا مضي على العمر، أما ترحل من بلد إلى آخر مع أن السند صحيح، لكن من أجل أن ذلك لا يزال موجود حي وترحل، فهذا فيه مضي على الوقت. وإن كان طلب العلو من أجل مزيد توثيق للحديث، أو يكون ذلك النازل فيه من في حفظه شيء والسند العالي أوثق، فلا بأس بعلو الإسناد. حتى سئل أحدهم: أي شيء أحب إليك؟ قال: بيت خالي وسند عالي. يريد علو إسناد، هذا شيء أحب إليه. وعلى كل، سمعنا قول الماوردي: ولا يطلب الصيت وحسن الذكر باتباع أهل المنازل من العلماء إذا كان النفع بغيرهم أعم، إلا أن يستوي النفعان، فيكون الأخذ عمن اشتهر ذكره وارتفع قدره أولى. إذا كان هناك عالمان أو من هو دون العالم وقد اشتركا في الفائدة والخير، كل منهما عنده خير وعلم وفائدة، إلا أن أحدهما أشهر من الآخر وأبعد صيتا، فلا بأس هنا إذا استوى النفع أن يطلب الأبعد الصيت والأشهر، لأن الانتساب إليه أجمل والأخذ عنه أشهر. يقول: فلان أخذ عن فلان. هذا إذا استوى النفعان. وأما إذا كان الأخذ من الأدنى أنفع من الأخذ من الأعلى، فليحرص الإنسان على ما ينفعه، كقول أو امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولا شك أن الأخذ عن العلماء المتمكنين أولى لمن تيسر له الرحلة إليهم، لا شك أنه أولى لمن تيسر الرحلة إلى العلماء. ومن لم يتيسر له الرحلة وأخذ عمن قرب منه ووجد في ذلك النفع، فهذا هو اللائق به. وقد قال الشاعر: إذا أنت لم يشهرك علمك لم تجد لعلمك مخلوقا من الناس يقبله. إذا ما اشتهر الإنسان بعلمه ما وجد من يأخذ عنه، لأن الناس إنما يأخذون أو عامتهم عمن اشتهر. وإذا لم يعرف الإنسان بالخير وبالعلم فإنه لا يتفطن له، لا يتفطن له. ولهذا في منظومة عدة الطلب يقول: ولا تقيد بأولي الشهرة في طلابك العلم، فرب مختفي بالعلم في الزوايا يقبع، والأخذ منه للطلوب أنفع. الشاهد أنه كما قيل في الزوايا خبايا، وكم من إنسان إذا تكلم احتقرت نفسك عند كلامه لما تجد عنده من الخير والتمكن على الرغم أنه ليس مشهور. قال: إذا أنت لم يشرك علمك لم تجد لعلمك مخلوقا من الناس يقبله، وإن صانك العلم الذي قد حملته أتاك له من يجتنيه ويحمله. إن صانك العلم الذي قد حملته أتاك له من يجتنيه ويحمله. إذا رفعك الله عز وجل بما عندك من الخير تصبح قبلة لطلبة العلم يجنون من تلك الثمرة، مثل الشجرة المزهرة يتقصدها النحل ليأخذون منها ذلك الزهر، فتجنيه النحلة فتفرزه عسلا مصفى، وفاقد الشيء لا يعطيه. لو لبس الإنسان لبوس العلماء وما عنده علم ما نفعه من ذلك بشيء، ما ينفعه شيء. وأن إنسان تزيب زي العلماء ثم جلس للناس يعلمهم لم ينتفع بشيء، أزرى بنفسه. لأن الإنسان يكون مسورا ما لم يتكلم أو يكتب، لأنه يعرض عقله على الناس ويميزون عقله. وإذا قرب منك العلم فلا تطلب ما بعد. اسمع هذه الوصية من الماوردي رحمه الله: وإذا قرب منك العلم فلا تطلب ما بعد، وإذا سهل من وجه فلا تطلب ما صعب. هذا كلام جميل. وإذا قرب منك العلم فلا تطلب ما بعد، لا تطلب البعيد، والعلم قريب منك، العلم قريب منك. لأن المسألة مسألة وقت واستغلال الوقت، يحرص الإنسان على وقته. لأن الإنسان أحيانا قد يذهب إلى البعيد مع تمكن الخير عنده فيضيع عليه وقته، يضيع عليه الوقت. إلا إذا كان في الرحلة في طلب العلم تفرغ أكثر، كما جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. فهذه من فوائد الأسفار والرحلة، منها أخذ العلم. وقد بوب البخاري رحمه الله في الصحيح باب الرحلة في طلب العلم، ثم ساق أثرا حديثا علقه ووصله غيره. قال: ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسافة شهر من أجل حديث القصاص، يسمى بحديث القصاص الذي فيه أن الملك لن ديان إلى آخر باب الرحلة في طلب العلم. ورحل موسى إلى مجمع البحرين من أجل أخذ العلم عمن؟ عن الخضر، مع أن موسى أفضل من الخضر. هذا فيه أن الإنسان لا مانع أن يأخذ العلم ممن هو دونه في الفضل، لا يقول الإنسان أنا أفضل من فلان، ما دام عنده علم ليس عندك خذ عنه العلم، خذ عنه العلم. وذلك لما جلس موسى بن عمران في ملأ من بني إسرائيل فسألوه عن أعلم أهل الأرض فأشار إلى نفسه ولم يكل العلم إلى الله، فعتب الله عليه، قال: بلى عبدنا خضر أعلم منك. قال: يا رب كيف لي السبيل إلى اللقاء به؟ همة عالية. ما قال كيف وأنت تكلمني وتجعل شخص أعلم مني، ما كان له أن يقول ذلك. فعندئذ قال الله سبحانه وتعالى له وجعل له آية، وهو ذلك الحوت في المكتل، قال: فإذا فقدت الحوت فهو ثم، يعني هو هناك، خذ معك حوتا في مكتل، واصطحب فتاه يوشع بن نون معه وركبوا البحر، فلما جاوزا قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما نساني إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر سربا. قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذا فيه استئذان الطالب، استأذن المعلم تأذن لي أطلب العلم عندك. وهذا موسى بن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق، يرحل هذه الرحلة الشريفة في طلب العلم وإلى الخضر ثم يستأذن، هل تأذن لي أن أطلب العلم؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ شروط مشددة عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا السفاد، استفاد العلماء من هذا على أن أهم الشروط على الإطلاق في طلب العلم مما يبذله الإنسان هو الصبر، الصبر هو الركن الأساسي في الطلب، إضافة إلى ما يتعلق بالإخلاص، هذا شرط الانتفاع، لكن شرط التحصيل هو إيش؟ الصبر، الصبر هو شرط التحصيل. وبعدها تأتي الشروط الأخرى، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إظهار الطاعة للمعلم وعدم التمرد على أوامره. قال ولا أعصي لك أمرا ستجدني إن شاء الله صابرا، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل، قصة معروفة. وإن حمدت من خبرته فلا تطلب من لم تخبره. نعم، إذا جالست إنسانا وتعلمت منه وفحصته كما يقال وخبرته، وجدت أشياء تحمدها فيه من تواضع، من علم، من سعة صدر، من فعليك به، لا تبحث عن من لم تخبره. مجرد أن تغتر بمجلس أو تستمع له كلمة وما خبرته، الذي تخبره أفضل ممن لم تخبره. ومعنى تخبره أي جالسته وفتشت عن ووقفت عن بعض تفاصيل صفاته وأحواله. قال فإن العدول عن القريب إلى البعيد عناء، وترك الأسهل بالأصعب بلاء، والانتقال من المخبور إلى غيره خطر. بعض الناس قد يغتر بمجرد كلمة يسمعها، وربما يحمل صاحبها أفكار معوجة ما تشعر إلا ويجرفه إلى حزب من الأحزاب، طائفة من الطوائف، وأفكار ضالة، والناس يتأثرون بحسن الكلام والإلقاء. لسان فصيح معرب في مقاله، فيا ليته في موقف الحشر يسلم، فما تنفع الفصحى إذا لم تكن تقى، وما ضر في الفصحى لسان معجم. وكم جرف كثير من الناس بأساليبهم أتباعهم إلى مزالق خطيرة، إلى مزالق خطيرة. فإذا لابد من اختبار المعلم، أن تخبره ما منهجه، ما سيره، ما توجهه، ما فكره، ما يعني هدفه، هل يدعو إلى نفسه، هل يدعو إلى تعصب مذهبي مقيت، هل يدعو إلى حزب من الأحزاب، هل يكتل الناس حوله. هذا الأمور، هذا دين، وسأل عن الحلال أو حرام. سيما هذه الأيام فتحوا ميزة في الواتساب، ليست ميزة بل هي مسألة الذكاء الاصطناعي، فإذا بالناس خلاص عزفوا عن طلب العلم وعن سؤال العلماء، يدخل يسأل أي سؤال، يسأل عن الأشخاص، عن الجماعات، عن حلال، وهو يفتيه، يفتيه بجميع المذاهب. تسأله عن أكبر مجرم يقول لك عالم إسلامي كبير، هذا أصلا يتلقف المعلومات، لأنه وظيفة الذكاء الاصطناعي، وهو غباء في حقيقة، وغباء اصطناعي وليس ذكاء اصطناعيا، وظيفته جمع معلومات، وليس مثل عقل الإنسان يميز، هو يجمع معلومات، هو كما يسمى سيستم، نظام يجمع معلومات بحسب المواقع. ولهذا إذا سألت عن شخص ليس له موقع ولا ذكر في النت ما يجيبك، يقول لك هذا ما نعرف النتيجة. فلو تسألوا عن أكبر عالم يفتيك، يقول لك على حسب ما يمدح أصحابه، يقول لك هذا عالم جليل وعالم إسلام. وتعال عند أكبر داعية من دعاة الضلال، يقول لك عالم إسلامي كبير. الشاهد لا يعتمد عليه، هذا لا يجوز الاعتماد عليه، خاصة في أمور الشرع. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أكثر ما تساهل الناس في أمر الدين يا إخوان، تساهل كبير جدا. أمر الدنيا لا يمكن يسخر كل ذكائه من أجل الدنيا، أمر الدنيا لا يمكن أن يوكل حتى صاحب الخضار صاحب المحل. قال بعض الحكماء: القصد أسهل من التعسف، والكف أودع من التكلف. نعم، وربما تتبع نفس الإنسان من بعد عنه استهانة بمن قرب منه. يقول: أزهد الناس في العالم أهله، وهذه بلية. وربما يعايش الناس العلم ولا يعرفون قيمته، لا يعرفون قيمته. أزهد الناس في العالم أهله. قال: وطلب ما صعب احتقارا لما سهل عليه، وانتقل إلى من لم يخبره مللا لمن خبره، فلا يدرك محبوبا ولا يظفر بطائل. وقد قالت العرب في أمثالها: العالم كالكعبة يأتيها البعداء ويزهد فيها القرباء. نختم بهذه الأبيات. قال: وأنشدني بعض شيوخنا لمسيح بن حاتم. مسيح بن حاتم العكلي البصري، وهو من مشايخ الطبراني في المعجم، ولم نجد له ترجمة: لا ترى عالما يحل بقوم فيحلوه غير دار الهواني. لا ترى عالما يحل بقوم فيحلوه غير دار الهواني. يقول: نادرا ما تجد عالم ينزل مكان فالناس يكرمونه ويعرفون قدره، وإلا فإنهم الأصل أنهم يزهدون في علمه. قلما توجد السلامة والصحة مجتمعتين في إنسان، فإذا حلتا مكانا سحيقا فهما في النفوس معشوقتان. هذه مكة المنيعة بيت الله يسعى لحجها الثقلان، ويرى أزهد البرية في الحج لها أهلها لقرب المكان. يقول: هذه مكة المنيعة بيت الله يسعى لحجها الثقلان، من الجن والإنس، حتى الجن يهاجرون إلى ذلك المكان، الجن المسلمون ليحجوا بيت الله الحرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.